أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد أدلة الأشاعرة التي دللوا بها على عدم كون الحسن والقبح ذاتيين للأشياء، وقلنا إن الدليل الأول هو الاختلاف في الموارد المتعددة، فالشيء يكون قبيحا تارة وحسنا أخرى، ولو كان ذاتيا لم يتبدل. ورددنا الدليل بأنه من باب اختلاف الداعي وتحكيم الداعي الأقوى في ملاكه. الدليل الثاني، لو كان الحسن والقبح أمرا ذاتيا للأشياء لحكم العقل بهما كما يحكم بأن الكل أعظم وأكبر من الجزء. ورددنا الدليل بأن القضايا العقلية مختلفة في الوضوح، فبعضها أوضح من بعضها الآخر. الدليل الثالث، أنه لو كان الفعل قبيحا وحسنا بذاته لما كان الله مختارا في فعل الحسن، باعتباره لا يستطيع الترك، أي أنه مقصور على فعل الحسن. ورددنا الدليل بأن الاختيار شيء والقسر والجبر شيء آخر، باعتبار أن الله تبارك وتعالى قادر على الفعل والترك، فهو مختار لا يفعل لا لأنه مقصور، بل لأنه حكيم. فعدم الفعل يستند إلى الحكمة لا إلى القصر، ولا بد من الالتفات إلى ذلك. طيب، وبعد أن أنهينا الردود عليهم، بينا أننا تركنا بعض الأدلة لهم معرضين عنها لعدم القوة فيها، فلذلك لم نستعرض تلك الأدلة الضعيفة التي ذكروها. ثم بينا ماذا؟ بينا معنى حكم العقل بحسن الشيء وقبحه، وقلنا إن العقل عندما ينظر إلى شيء في الخارج فنظرته إليه تستلزم ماذا؟ العاقل دائما ماذا؟ يمعن النظر، أي لا يكتفي بالنظرة السطحية ويتأمل، أي لا يستعجل، وإنما يقف برهة زمنية محدقا وناظرا، فيرى أن الأشياء لها واقعية، وواقعيتها تستدعي ماذا؟ أن يحكم عليها بالحسن، ويرى أن أشياء أخرى لها واقعية، وواقعيتها تستدعي الحكم عليها بالقبح، فعندما يرى زيدا يرى ماذا؟ زيدا ربى يتيما وأحسن إليه وعلمه فهذب أخلاقه، ولا زال مستمرا في بره له حتى بعد أن استرد عوده وقوى عموده، فتمكن من الاعتماد على نفسه دون مساعدة الغير، لكن المربي من الكرماء طبعه كريم، فعندما تنظر إليه تقول ما أحسن فعله وما أروع صنعه، فتكيل إليه عبارات الثناء وتغدق عليه الإطراء، وترى شخصا آخر أخذ يتيما وعنده أموال فسلبه أمواله، ولا زال يسيء إليه حتى أفقده شخصيته، فتنظر إليه بازدراء وتقبح فعله وتقول ما ألأمه، سلب أمواله ولا زال مستمرا في الإساءة إليه، فإذا أنت ماذا؟ تنظر إلى الفعلين وتميز بين الفعل الحسن والقبيح بعد ملاحظة الحيثيات المتعلقة بكل فعل منهما. يعني تقول مثلا هذا ما كان له داع لهذا الظلم المجحف، ومع ذلك لا زال مستمرا في ظلمه لذلك اليتيم. المهم أن الوجدان لك يحكم يقضي، وهو قاض بالحق وحاكم بالعدل بالقسطاس المستقيم. اي يقول هذا الحكم من اين ينبع؟ من الضمير الذي يسميه بعض صوت الله المدوي في وجود الإنسان. أي وإلى هذا الضمير يرجع حكم العقلاء باستحقاق الفاعل للثواب تارة والعقاب تارة أخرى. ثم أبان يحفظه الله إن حكومة الضمير ها هنا اللي سميناها حكومة العقل بعبارة ثانية باستحقاق الفعل للمدح تارة وللذم أخرى، بحسن الفعل تارة وبقبحه تارة أخرى. هذا الحكم إرشادي، بمعنى أنه مو مثل فعل الصلاة حكم السلاطين الجبارين القاهرين، وإنما يضوي لك يقول لك شوف ترى الطريق هو ماذا؟ أي هو هذا هو الطريق اللاحب اللي إذا سرت فيه وصلت إلى شاطئ الأمان ونجوت. عرفنا؟ ثم أعطانا مثالا، هذا نظير ماذا؟ إدراك اللذة لشيء ثم السعي لتحصيل تلك اللذة. والناس دائما أكثرهم ماذا؟ ذلك مبلغهم من العلم، يسيرون خلف ماذا؟ مقتضيات ومعطيات الحس واللذائذ، والقليل اللي أشار إليه تعالى وقليل من عبادي الشكر الذي يلتفت إلى معطيات العقل. على كل بعد ذلك ختم المطلب منبها على أننا لا نريد أن نبين أن هذه الحكومة التي يسميها بعض بحكومة العقل العملي، يقول ترى حتى لو سميناها بحكومة العقل دون أن نميز بين عملي ونظري، لأن هذا يقول لا مشحة فيه، إذ هو مجرد اصطلاح بالفرق بين المدرك للعقل أنه تارة مما يمثل ماذا؟ قواعد تقوم عليها أسس الأحكام، وأخرى يمثل إدراك لشيء يدعو المدرك إلى السير على وفقه والاتباع له. كلامنا في هذا اليوم في مناقشة هادئة مع المرحوم الشيخ المظفر الذي كان من زملاء الماتن، يعني من قرنائه. يقول المرحوم هذا له كلام فيه تهافت من ناحيتين، سنبين الناحيتين اللتين وقع هذا المرحوم في التهافت. الناحية الأولى بين أن الحسن والقبح وأمور أخرى من الأمور التي يحكم العقل بحسنها وبقبحها لكونها تتصف بالحسن والقبح في ذواتها. ثم قال: واعلم أن هذه الأشياء من الآراء المحمودة. ثم فسر ماذا؟ فسر ما هو المراد من الرأي المحمود. قال: أي من المشهورات الصرفة التي لا واقعية لها. طيب، ايش معنى شيء صرف ليس له واقعية؟ يعني اعتباري. يقوم جماعة من الناس، جماعة خاصة أو عموم الناس، باعتبار ذلك الشيء وتدريب وتأديب بقية الناس عليه، بحيث لو لم يؤدب الآخر عليه لما اعترف به ولما صدق، باعتبار لا داع لا من قبل العقل ولا الحس، بل حتى الوهم لا يدعو إلى الاعتراف به، إذ لا واقعية له. كأني مثلا الآن أبين لكم، تتذكرون ما مر علينا وعليكم من تجربة بافلوف، اللي طرق الباب يدلل على شنو؟ أن هاي يقوم شو اسمه هذا القرن الأكيد اللي سميناه بين شيئين. القرن الأكيد هو نوع من التدريب بين شيء حتى يحصل هذا أنك تتذكر هذا وتتذكر هذا، يعني ما في شيء واقعي لو غيرت لتغير. تبهنا؟ لو صار بدل طرق الباب شيء ثاني، تصفيق ثلاثة، رن الجرس، ما في مشكلة، يعني أي شيء قابل للتغيير. المهم أنك تقرن بين أمرين، صح ولا لا؟ صح. طيب، إذن عرفنا. وهذه يقول من الذي يقول؟ الشيخ المظفر: حسن العدل وقبح الظلم من هذا القبيل من الآراء المحمودة، الأمور المشهورة، الأمور التي لا واقعية لها، بحيث لو خلي الإنسان وطبعه لما حكم بها. قال كذا، ولكن لأنه أدب عليها فاضطر بسبب الآداب العامة للمسايرة والجار. وانتبه، هذا مو بس احنا نقول، يقول المظفر، بل ذكر ذلك خريت الصناعة. من؟ الشيخ الرئيس ابن سينا، ابو علي سينا. وبعد في كتابه الإشارات، ووافقه في كتاب طبعا إشارات في منطق الإشارات، ووافقه الشارح العظيم الخاجة نصير الدين الطوسي قدس الله نفسه الزكية. قال: نعم نعم، ما قاله الشيخ صواب العين وعين الصواب. عرفنا؟ عين الصواب وصواب العين. على كل خذ مش حالك. يقولوا هذا الكلام خطير، خطير جدا، لأن ينسف كل النزاع المتقدم، ويخلي الرأي الصحيح هو رأي من؟ الأشاعرة. يصير واضح بأننا أي، فيصير الأشياء لا تتصف بالحسن والقبح في ذواتها، وإنما من باب الاتفاق عليها. فلذلك قولهم الحسن ما حسنه الشارع، لأن الجميع يتبع الشارع. وهذا يرجعنا في المربع الأول مثل ما قلنا في نقطة الصفر. والحال أننا ناقشنا أدلة الأشاعرة وفندناها ووصلنا إلى بطلانها. طيب، الشيخ المظفر إذن وقع في هذا الاشتباه، وتصور هذا الاشتباه الأول أن الشيخ الرئيس يتفق وإياه، وأن الخاج نصير الدين الطوسي أيضا يوافقه. والحال أن كلام الشيخين الرئيس والطوسي بمعزل عما ذهب إليه المرحوم المظفر، بل هو في واد، وكلام الشيخ المظفر في واد آخر. عجيب. يقول نعم، لا تعجب، معقول الشيخ المظفر بهالعظمة يقع فيها الاشتباه؟ يقول العصمة لمن عصمه الله، لا تتعجب، كل جواد كبر ولكل صارم نبوة. يصير واحد ليش يقع في اشتباه؟ وهذا درس لنا، حتى إذا رأينا هؤلاء العظماء وقعوا في هؤلاء في هذه الاشتباهات، نقول يعني هذا شوي شوي سار اشتباه وصحح، واشتباه وصح، اشتباه وصحح على الغيب، لأن أصبح عظيما. أما إذا تبي يصير عظيم من أول مرة ما يصير. طيب، يقول هنا احنا نريد نبين أمرين. أولا، الأمر الأول، كلام خريت الصناعة والشارح لا 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 يقترب بمليم من كلام الشيخ المظفر. قصدهما يرحمهما الله أن يوضح بأن الحسن والقبح للأشياء من الأمور المشهورة اللي اشتهرت بين الناس، والدليل عليها في مقام الإثبات. يعني عند الناس إذا تبغي تستدل شيء لا واقعية، بس قد من واحد ما يلتفت له، تقول له هذا هو العرف ببابك، سلهم، يعني مشهور، ذا أمر واضح عند كل الناس. مو نريد نقول إنه مشهور ومن الآراء المحمودة بمعنى لا واقعية له. كم فرق بين الأمرين، أن نقول بأنه لا واقعية له ومجرد اتفاق الناس عليه، وأن نقول إنه مشهور واتفاق الناس عليه، بمعنى أن الدليل في مقام الإثبات لو سألنا سائل لقلنا هذا العرف ببابك، سلهم، فإنهم يجيبوك معي. وإليك ما أشار إليه من؟ الطوسي. قال إنه الطوسي، طوسي من؟ الخاج نصير الدين اللي بمكان مكين من العلم في المنطق والفلسفة والعقليات، لا يدان ولا يجارى. نحري، تتعب وانت تقول نحري. في كل فن ما شاء الله عليه. الله ما أدري شلون يعني، بعض الساعات تشوف هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. يفيض علم على بعض الناس حتى يصبح محيط، مش بحر، محيط. منهم هذا العلم يرحمه الله، عارف وعالم وفقيه وأصولي وكل شيء، بعد تبغى تقول فيه قل، وانت مقصر في حقه. على كل هذا العيلم قال المطلب اللي أشرنا إليه ومر، عندما يتزاحم الداعيان يقول العقل، العقل شو يسوي؟ يقول لك احكم بقبحي الأكثر قبحا، يعني قدم مثلا هناك نبي يقول لنا نبي نحافظ عليه ونحتاج شوية نكذب، ها النبي موجود عندنا، لا 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 صح ما نعرف هذا النبي، عجيب ما تعرفونه ولا مر من هنا، مو في هالديرة هذا معه، واحنا عندنا داخل قاعدين نسالف وياه مع هذا كذب. بس ان ها يكذب جابري. على كل الحفاظ على النبي، شوف يقول تقدم يعني تترك الاقل قبحا، اقل، لان قتل ماذا اكثر قبح لو ارتكب. فما قال، ما قال، ما قال الخاجه يرحمه الله، ما قال انه ما في قبح ذاك الكذب، لو كان انه ما بس الحفاظ على النبي كان اصلا ما يصير في قبح مره واحده، لانه ما له قيمه. احنا نصدق لانه اذا اتفقنا عليه، لانه امور ادبنا عليها، بس لا لا واقعيه، واقعيه باقيه. شو يقول؟ الاقل قبح يترك، مضمون كلامه انا جبته بالشرح، تالي راح نقراه في التطبيق، بس نقصد هل ما يقصد هالمعنى هذا معي؟ وهذا دليل واضح على ان ماذا؟ على ان الخاجه يرى للاشياء قبح ذاته، والا لما قال هذا الكلام. شلون هالشيخ العظيم الشيخ المظفر وقع في هذا الاشتباه فنسف ما اتفق عليه العدلية تارة، وتصور أن الشيخين الكبيرين يتفقان وإياه تارة أخرى، والحال بمعزل عن، وهما يتحدثان عن مقام الإثبات، والكلام احنا في مقام الثبوت، لهما واقعية وحس. فأولا نسف المطلب وخلط بين المقامين يرحمه الله. بعد يقول وإن تعجب فالعجب أنه نفسه، أنه بنفسه أثبت أن الحسن والقبح للأشياء، أن الحسن والقبح للأشياء، نعم، أمران ذاتيان ولا نزاع في ذاتيتهما، ولا يتغير الواقع الحقيقي في عالم الثبوت عما هو عليه. عجيب قال الكلام، قال نعم نعم قال، بس وين قال هذا الكلام؟ قاله في المنطق، 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 لما أراد أن يشرح، يشرح ماذا؟ يشرح الأمور الأخلاقية المسمى بالخلقيات. أي أورد كلاما وبين فيه ماذا؟ أن الأخلاق الحسنة والأخلاق القبيحة من المدرك لها؟ قال الضمير. ثم قال إن الضمير هو قوة مودعة من قبل المبدع الحكيم في وجود الإنسان، يدرك بهذه القوة قبح القبيح وحسن الحسن، ويميز بين حسن الأشياء وقبحها. وحكمه جازم وقضاؤه لازم. طيب هذا ايش معنى؟ معناه ان للاشياء حسن وقبح ذاتي، وان هالقوة المودعة من قبل الله في وجود الانسان تدرك الحسن والقبح الذاتي للاشياء. عجيب. طيب نعم، هو قال مش كل الناس تتفاوت في ذلك، بمعنى أن بعض الناس هو من الفضيلة بمكان ومن الطهر بمقربة ومن الكمال بدرجة، فترى ماذا عند نفس ماذا شفافة، يعني دائما يرى بوضوح الأشياء الحسنة ويشوف الأشياء القبيحة ببيان تام. وفي ناس نعم شوية عليه ماذا ضبابية وقتامة، مو واضحة للأشياء، ناس تتفاوت في هذا، هذا مقبول ما في مشكلة. طيب لكن هذا ما يجعل الحسن والقبح ليس من الأمور الذاتية للأشياء. تفاوت الناس في الإدراك هذا أمر مسلم. والعجيب العجيب، يعني العجيب مرتين، والعجيب العجيب أنه في أصول فقهه يرحمه الله أرجع من يقرأ الكتاب إلى ما شرحه في المنطق. قال إذا أردت أن تفهم هذا البحث فعليك أن ترجع إلى ما أوضحناه في المنطق، فإن فيه الكفاية وبه المكاسب. معي؟ يقول هنا الواحد يقع ماذا في حيرة، شلون تنسف ما قاله العدلية من جهة وتخلي الشيخين يتفقان وإياك من جهة أخرى وكلامهما قلنا في واد آخر، وثالثة تثبت المطلب في المنطق بما يتفق مع الجميع ثم ترجع الناس إليه. يقول اشتباه في اشتباه في اشتباه. شفتوا كم اشتباه؟ يعني مكعب. على كل، ولذلك يقول المات ليس لنا إلا أن نقول بأن الإنسان مهما وصل به المقام وعلت به الرتبة لكن يبقى أنه كمال لمن؟ للواحد الأحد. فلعله سهى واشتبه في هذا المطلب فوقع فيما وقع فيه، وإلا فالأمر كما ذكره في منطقه وهو على خلاف ما أبانه في أصوله وما أورده الشيخان يؤيد ما قاله المشهور. وإن أمكن أن ينظر إليه الناظر البادئ ليس كمثل الشيخ المظفر، ويفسره بتفسير غير التفسير المشهور. لكن الحق الصراح هو ما أوضحناه، والمطلب الذي لا ينبغي أن يحاد عنه هو ما بيناه. ثم يقول نختم هذا المطلب: ومن أراد أن يراجع ليتبين له، فعليه أن يجمع بين أصول المظفر والمنطق والإشارات والشرح، ويقارن بينهما ليرى صدق ما أوضحناه. وين وصلنا؟ هي كم؟ 68. وتحقيق أن الحاكم، هذا خلصناها، هذا وقد ذكر بعض المعاصرين في أصوله أنه ليس للحسن والقبح واقعي. أنا كنت أتعجب عندما أطالع أصول المظفر، أقول الشيخ شلون يرحمه الله وقع فيها الاشتباه، وشلون جعل كلام الطوسي والشيخ الرئيس يتفق مع ما ذهب إليه. فأقول لعل هناك عبارات محذوفة، يعني ما يصير يريد هذا. كنت دائما أقول لعل هناك عبارات محذوفة، أو يعني وقعت شو اسمه هذا، حذفت منين؟ من النساخ. كنت أتصور هكذا، لكن يبدو أن الاشتباه مو من النساخ، يبدو من الشيخ هو يرحمه الله وقع في اشتباه أنه ليس للحسن والقبح واقعية إلا إدراك العقلاء وتطابق العقلاء على أن الشيء ينبغي أن يفعل أو يترك، وأن ذلك من الأمور التأديبية التي بها صلاح المجتمع. عرفنا إيش معنى الأمور من التأديبيات الصلاحية؟ أيوة، من الأمور اللي يؤدب عليها الناس وبها يصلح أمر المجتمع. الصلاحية يعني هذا يراد بها ذلك، الداخلة في القضايا المشهورة التي ليس لها واقع وراء تطابق العقلاء. قال يرحمه الله: فمعنى حسن العدل أن العلم عندهم حسن، وكذلك فاعل العلم ممدوح اللي يطلب العلم، ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعل الظلم مذموم لدى العقلاء. ويكفينا شاهدا على ما أوردناه من دخول أمثال هذه القضايا في الأمور المشهورة الصرف التي لا واقعية لها إلا الشورى، وأنها ليست من قسم الضروريات، ما أفاده الشيخ الرئيس في منطق الإشارات. قال: ومنها الآراء المسمى بالمحمود، وربما خصصناها باسم الشهرة، الأشياء المشهورة، إذ لا عمدة لها إلا الشهرة. شو لا عمدة لها؟ يعني عند الناس في الخارج من باب الاستدلال، يقول كذا يعني أهم دليل لها، من باب لا عمدة يعني لا تثبت إلا بالشهرة. لأن قلنا أصلا الله أودع في كل إنسان ضمير، وهو الحمد لله، وما في أحد إلا أنت لحالك لكان ضميرك يبين لك ماذا؟ حسن الأشياء وقبح الأشياء. يعني بحيث أنت لو أنك تيجي تدمر الطبيعة، ما في إلا أنت في الكون، تحرق الكون، لا 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 تسوي هذا، خلي الكون ده طيب وتستفيد من عنده، معه بتخرب البيئة. وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها، لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه. مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح، يقول هذا سبب التأديب، ولا كان تجي تشوف واحد عنده مال تأخذ أمواله وتكون تضحك، لقال لك ليش قد ما يخالف، بس يقول لا بس تأخذ قم ضميرك يغلي، شلون أنا أخذت مال الغير الذي تعب في الحصول عليه وأتعب نفسه في الوصول إليه. يلا، وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه. وهكذا وافقه شارح الإشارات الخاجه نصير الدين الطوس. ومرجع ذلك الى انكار الحكم الاول، يعني انه مو الحاكم بها العقل، بل هي ماذا؟ الحاكم بها الشارع الذي ذكر. وان الحسن والقبح عباره عن حكم الشارع الثاني، ولا مجال لما قاله الشيخ المظفر لوضوح ان مدح العقلاء وذم العقلاء على الفعل ليس من الامور الاعتباطيه، بل لادراكهم امرا في هذه الافعال يقتضي الاتيان بالفعل او ترك الفعل. تكون الداعوية العقلية متفرعة على ذلك الإدراك، تفرع الحكم على الموضوع، عرفنا؟ وذلك الأمر هو الحسن أو القبح في الشيء. فالحسن والقبح أمران واقعيان لا يتوقفان في عالم الثبوت على إدراك العقلاء ولا على مدحهم وذمهم. ولذا يصح عرفا أن يقال ينبغي للإنسان أن يصدق ولا ينبغي له الكذب، لأن الصدق حسن والكذب قبيح. وعلى هذا يتفرع ما ذكرناه آنفا من أن طروء الجهات المزاحمة للحسن والقبح لا يخرج الحسن عن حسنه والقبيح عن قبحه، لكن يصير ماذا؟ ملاكة شنو؟ مؤجل، يعني يقدم لهم ملاكة، بل يسقطهما عن الداعوية، يعني اللي نسميها الفعلية والمنجزية. يصير الملاك المنجز هو الأهم ماذا؟ ملاكا، لو لم يكن أهم من المزاحم. أما لو قيل بأن الحسن والقبح عبارة عن نفس الحكم، بأن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي، وأنه يستحق عليه المدح أو الذم، يعني ما هو ليس له عبارة، الذي هو عبارة عن نفس الداعوية وما له واقعية أخرى غير هذا المدح والذم، لازم البناء على تأثير المزاحم اللي قلنا. وليس يصير معنى لكلام المحقق الشيخ الطوسي يقول إن عندما يتزاحم تترك الأقل قبحا، أصلا ما يصير عندك شيء أقل قبحا معي، لأن فد شيء واحد يحكم به العقلاء، صار ما في شيء ثاني يزاحمه، بل يخرج عن كونه مزاحما، بل يكون عدمه من قيود الموضوع كما هو ظاهر. يعني يقول أنا مثلا متى يكون الكذب قبيحا؟ إذا لم يترتب عليه مفسدة، أصير مقيد معاي بهذا القيد. بينما هو قبيح حتى إذا ترتبت عليه مصلحة يبقى قبيح، لكنه غير منجز. هذا معي؟ أنا أقول ما يكون الكذب قبيحا، لابد نقيد، إذا لم يترتب عليه مصلحة، يصير هذا قيد للقبح. أما إذا ترتبت عليه مصلحة لا يكون قبيحا، لا هو قبيح حتى وإن ترتبت عليه المصلحة، انتبهنا؟ لكن ماذا؟ يعني صار قبحه أقل غير منجز. ولعل ما تقدم من منطق الإشارات مسوق لبيان أن الشهرة هي العمدة في إثبات الحسن والقبح وإدراكهما، لا في أن الواقع الثبوتي يتعلق بالشهرة، فلا ينافي ما ذكرناه، كما قد يناسبه ما قاله الشارح محقق الطوسي. فقد ذكر أنه مع طروء الجهات المزاحمة يجوز ارتكاب أقل القبيحين، هذا حطه تحت خط، أقل القبيحين، في قبيح في قبح، هو يبتني على ماذا؟ الحسن والقبح الذاتيان للأشياء، من عدم خروج القبيح المرجوح عن قبحه بالمزاحمة. فلاحظ وتأمل على أنه لو سلمنا أن مدح العقلاء وذم العقلاء لا يستند إلى إدراكهم حسن الشيء أو قبح الشيء من ناحية واقعية، بل ليس الحسن والقبح إلا نفس الكلام، نفس الألفاظ اللي يقولها الناس، إلا استحقاق المدح والذم، وكون الشيء مما ينبغي أن يفعل وينبغي أن يترك. إلا أن الظاهر أن كون الشيء مما ينبغي فعله أو تركه يستند للداعوية العقلية التي يستقل الإنسان في حكم وجدانه بنفسه، لا بسبب تطابق آراء العقلاء. كما ذكرنا، أنت وحدك في هذه القرية مثلا تعيش، وفيها ما لذ وطاب وفيها ما طاب ولد، تجي تقول خلنا ندمر هالقرية، عقلك يحكم ماذا؟ وجدانك يقول هذا عمل ماذا؟ قدير، بحيث لو فرض عدم وجود غير عاقل واحد لحكم عقله بذلك، وليس تطابق آراء العقلاء إلا لأنهم يشتركون في هذا الضمير الذي أودع فيهم أجمعين أكتعين أبصعين كلهم يعني في العقل الداعي لذا. وبالجملة لا دخل لتطابق آراء العقلاء في ثبوت الحسن والقبح، ولا في الدعوية لفعل الحسن وترك القبيح كما تقدم، هذا ماذا؟ غير دخيل في عالم الواقع. الواقع له واقعية بغض النظر عن الإدراك العقلي، كأنه غير دخيل في إثبات التحسين والتقبيح وإقرار الإنسان بهما. غير أن الشيخ في منطقه قال الحق هذا، ولبعض المعاصرين في منطقه عند شرح حقيقة الخلقيات من المشهورات كلام يقرب مما ذكرنا، إن لم يطابقه، مو بس يقرب، يطابق اللي قلناه، يعني من الحق أن الحسن والقبح للأشياء أمران ذاتيان. والصحيح في هذا الباب قال هكذا: أي يقال إن الله تعالى خلق في قلب الإنسان حسا وجعله حجة على الإنسان يدرك به محاسن الأفعال ومقابحها، وذلك الحس هو الضمير بمصطلح علم الأخلاق الحديث، وقد يسمى بالقلب، إن في ذلك لذكرى لمن ألقى السمع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلب يعني حس، ضمير يتذكر اللي عنده ضمير، أو العقل العملي أو العقل المستقيم أو الحس السليم عند قدماء علماء الأخلاق، وتشير إليه كتب الأخلاق عندهم. فهذا الحس في القلب أو الضمير هو صوت الله المدوي في دخيلة نفوسنا، يخاطب النفس، الله يخاطب نفس الإنسان بهذا الصوت المدوي ويحاسب النفس عليه، يقول حاسب نفسك لنفسه. ونحن نجده كيف يؤنب مرتكب الرذيلة ويقر عين ويقر عين فاعل الفضيلة، وهو موجود في قلب كل إنسان، وجميع الضمائر تتحد في الجواب عند استجوابها. شوف واحد مثلا شاف شارع فيه مشاكل، قام وعبد الطريق وخلى الناس يستفيدون من عنده، جميع يثني عليه، ما يقول ما شاء الله شكد سوى إحسان للجميع. نعم، أي تتحد في الجواب عند سؤال عن الأفعال، فهي تشترك جميعا في التمييز بين الفضيلة والرذيلة، وإن اختلفت في قوة هذا التمييز، هذا مسلم، وضعفي كسائر قوى النفس، إذ تتفاوت في الأفراد قوة وضعفا، حتى العقل يتفاوت، بعضهم ما شاء الله عقله وقاد، وبعضهم مثل ما نقول دتش ولا يدري. نعم، ولأجل هذا كانت الخلقيات من المشهورات، وإن كانت الأخلاق الفاضلة ليست عامة بين البشر، بل هي من خاصة الخاصة، اللي تشوف أخلاقه جميلة هذا شقد تعبان على نفسه يعني، ومربي نفسه حتى صارت أخلاقه خوش أخلاق. نعم، الإصغاء إلى صوت الضمير والخضوع لصوت الضمير لا يسهل على كل إنسان إلا بالانقطاع إلى دخيلة نفسه والتحول عن أهوائه وشهواته. يقول هالكلام اللي جابه في المنطق كما ترى صريح في أن إقرار عين فاعل الفضيلة وتأنيب مرتكب الرذيلة يتفرع على إدراك حسن الأشياء والقبح لها ذاتيا، وأن قوة الإدراك مودعة في الإنسان غير مكتسبة من تطابق العقلاء، بل التطابق لأنهم يشتركون، لأن الله أودع في الجميع ذلك، والجميع يجد هذه القوة فيشترك الجميع في الحكم، هو المسبب عن واجديتهم للقوة المذكورة. وهو وإن ذكر ذلك في الخلقيات دون التأديبات الصلاحية التي خصها بما تطابق عليه العقلاء من أجل قضاء الصالح العام لأن بها انحفاظ النظام وبقاء النوع، إلا أن الظاهر أن حسن الحفاظ على النظام والسعي لبقاء النوع يختص بما يبتني على الفضيلة، يعني تصير الخلقيات مثل شنو؟ مثل التأديبيات. واجتناب الرذيلة كما يناسبه تمثيله له بحسن العدل وقبح الظلم، وإلا فلا يدعو العقل إليه ولا يراه حسنا. غاية الأمر أن تدعو إليه الفطرة لو لازم دفع الضرر أو جلب النفع للنفس، أو تدعو إليه العاطفة وغير ذلك من الدواعي غير العقلية. الشيء اللي تدعو إليه يعني مر الشيء يتصف بالحسن والقبح لذاته كالأمور التي قلنا الأفعال، ومر لا احنا نقول لك مثلا سو هذا لأنك إذا ما ليش ما سويته؟ إذا ما سويته تقع في ضرر لأن السلطان راح يقتلك، بس مو لأنك يعني دفع الضرر تحكم به مثلا فطرة الإنسان أو عاطفة الإنسان أنك أنت معاي للحفاظ عليه، بس مو أن أمر يدرك حسنه أو قبحه بحكم العقل، بل لما يترتب عليه من الأمور الأخرى الثانوية، على أنه لا إشكال في كون الخلقيات من صغريات التحسين والتقبيح العقليين، فما ذكره فيها لا يناسب ما ذكره في حقيقتهما في كلامه المتقدم وغيره في أصوله. ومن الغريب منه يرحمه الله أنه في أصوله قد حول على ما ذكره في منطقه، قال اللي يريد يفهم المطلب يروح يراجع المنطق اللي احنا كتبناه، فقد أوضحنا فيه الحق وأبنا فيه الواقع. صح في المنطق أبان الحق وأوضح الواقع، بس في الأصول قلب الحق إلى غيره. عموما غفر الله له ورحمه وحشره مع محمد وآله الطاهرين، فلقد أفاد طلبة العلم في الحوزات بما لا يستطاع أن يبان في الحقيقة، فله فضل يعني علينا على جميع، لأن الجميع استفاد من علمه يرحمه الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.